إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، ما زلنا في القواعد العقدية والمنهجية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذه كما ذكرت قواعد لشيخ الإسلام قد جمعتها من مجموع كتب الشيخ رحمه الله تعالى، وإن شاء الله ستكون هناك أيضا رسالة فيها قواعد ولكن على أصول الفقه أيضا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بإذنه سبحانه. وصلنا عند القاعدة 11. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في جامع المسائل له، قال تعيين، وهذا في المجلد 5 صفحة 80 بالطبعة الوحيدة التي خرجها الشيخ بكر بن أبي زيد رحمه الله تعالى، قال تعيين القائل طائفة دون غيرها وتسميتها بالمعتبرين لا يخفى أنه نوع من التحكم والتعصب، فإن مجرد قول القائل أنا معتزلي أو أنا أشعري أو أنا من أهل الحديث أو من الفقهاء أو إني حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي لا يصيره من المعتبرين عند الله ورسوله، بحيث يباح له في الشرع بذلك ما كان محظورا، ويسوغ له أو يجوز، يعني يجوز له من التأويل ما كان محجورا عليه. هذه القاعدة لنا فيها فائدتان. الفائدة الأولى أن ابن تيمية يقعد أنه ليس في إسلامنا وليس في سنة النبي عليه الصلاة والسلام كهنوت. كلمة كهنوت هذه إنما أصلها من عند النصارى، كلمة سريانية بمعنى أن المخول له في الدين الذي يتكلم فيه ويمضى كلامه كله ولا يناقش هو الراهب أو الأب أو راعي الكنيسة، هذا إذا قال الكلمة فهذه الكلمة لا ترد ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم بعد ذلك لا يجوز لأحد أن يفهم القرآن إلا على فهم أن يفهم الكتاب المقدس إلا على فهمه هو، ولا أن يفهم النصرانية إلا على فهمه هو، فما حله هو فيكون من أمر السماء، وما نهى عنه فيكون من أمر السماء. إذن الدين كله يرد إلى هذا الكاهن، لذلك جاء من كلمة كهنوت. إسلامنا ليس فيه كهنوت، ليس فيه أن رجلا ما هو الذي يرد له كل شيء، وكلمته تكون هي الماضية على كل أحد. هذا المعنى ينبذه الإسلام. هذا الكلام لا يكون في الشرع إلا لرسول الله فقط، النبي عليه الصلاة والسلام. كل ما دون النبي عليه الصلاة والسلام إنما قوله يناط يعلق بالكتاب والسنة. لذلك هذا في الشرع عندنا مذموم. لذلك ذم الشرع الأحزاب، لأن الأحزاب عندهم كهنوت، عندهم رأس الحزب، أمير الحزب، مرشد الحزب، هو كلامه لا يرد، إذا قال قولا لا يرد، إذا فعل فعلا إنما ينتسب به وإنما يتأسى به، واضح؟ ولا يجوز لأحد أن يعترض عليه. هذا النظام، هذا نظام الكهنوت، هذا مرفوض مطرود من الإسلام، بل إن الإسلام حذر منه. قال تعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا نبذه الشرع. فابن تيمية رحمه الله يؤصل هذا الأصل الذي نحتاجه في هذا الزمان، أنه ليس هناك أحد مهما على كعبه يقبل كل كلامه أو كل فعل يفعله إلا إذا قال بنص من كتاب الله أو بسنة النبي عليه السلام أو فعل بذلك على مقتضى الدليل. أما العالم الفلاني، الشيخ الفلاني، العلامة الفلاني، رجل إمام وإمام من أهل السنة كمان، ولكن ما صار إماما ولا عالم في أهل السنة إلا لاتباعه للسنة، واضح؟ فابن تيمية رحمه الله بهذه القاعدة ينزع أمر التعصب وأمر الكهنوت الذي نمضي فيه في هذه الأزمنة التي نعيش فيها. فهنا بابن تيمية رحمه الله يقول: ليس معنى أن إنسان يقول أنا من أهل الحديث، أنا من أهل السنة، أنا من كذا، أنا من كذا، يخول له أن يفعل كل ما يريد. لا، أيما إنسان قوله وفعله معلق بأن يأتي به من كتاب ربنا ومن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. هذه الفائدة الأولى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه ملخصها قوله عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لذلك قال تعالى عن يوم القيامة: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا هم يتساءلون. يعني لا ينفعهم الأنساب التي كانت تنفعهم في الدنيا. كذلك كما أنه يوم القيامة لا ينفعك أبوك الوزير الفلاني، ولا ينفعك أمك الصاحبة كذا، ولا ينفعك عمك الرئيس الفلاني، يوم القيامة لا ينفع هذا. أيضا في الدين لا ينفعك أن أبوك الشيخ الفلاني، ولا أن أخوك العلامة الفلاني، ولا أن ابنك الإمام الفلاني أن يخول لك أن تتكلم في دين الله بغير علم. هذا هو المقصود من كلام ابن تيمية. ليس معنى أنك مكست عند العالم الفلاني مليون سنة تطلب العلم تحت يديه أن يخول لك أن إذا اعترض عليك في كلام أن يقال فلان تلميذ العالم الفلاني. هذا الكهنوت ليس في دين الإسلام، إنما هذا عند المشركين. أيما إنسان إذا تكلم بكلمة في دين الله ينبغي أن يقيم عليها دليل. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أي أن من لم يعمل ولم يعطي العمل حقه ولم يقيم مصادر التلقي حقها لم ينفعه نسبه، أن شيخه فلان، أن أبوه العلامة الفلان، أن ابنه العلامة الفلان، أن أخوه العلامة الفلان. لا، في ديننا كل بعمله، في ديننا كل بعمله. هذه تراها في هذه الأزمنة، هذه القاعدة التي ينهى عنها شيخ الإسلام ابن تيمية ويقاعدها ويحذر منها، هذه تراها بأعينكم في هذا الزمان، أن فلان ابن العلامة الفلاني، إذن يصعد المنابر ويجلس في المحاضرات ويكتب الكتب ويعمل الكذا ويتكلم وكأن كلمته نافذة في الناس. لما؟ لأنه ابن العالم الفلاني. هذا في دين النصارى، هذا في دين النصارى، خاصة الكاثوليك والأرثوذكس، واضح؟ هذا في دينهم.
أما عند أهل الإسلام لا، لا نهاب من أحد، أيما إنسان يأتي بكلام
واضح
لا نهاب أن أباه فلان أو أن عمه فلان، لا، وإنما أيما إنسان يعلق كلامه بالدليل بالشرع،
واضح.
أما الكهنوت أن فلان الكاهن هذا ليس في ديننا، وإذا اعترض عليه يشلح. عارفين الشلح؟ عارفين الشلح عند النصارى؟ تعرفوش الشلح؟ الشلح عند النصارى لو حد اعترض على الكاهن وقال له بعد إذنك أنا بس بعترض كلمة مثلا إن المعنى ده غير صحيح، لو حب يعترض بأدنى اعتراض يشلح من الكنيسة، يعني يطرد من الكنيسة. اثنين، لو تزوج لا يعترف بزواجه، ما يعترفش بزواجه. ثلاثة، لو مات لا أحد يصلي عليه في الكنيسة، ولا يعترف به مطلقا بأنه فرد من أفراد الكنيسة. ده اسمه إيه؟ ده اسمه الشلح. الشلح ده موجود برضو عند الجماعات في الإسلام، لو جاء اعترض مثلا على أمير الجماعة يشلح،
صحيح؟
يعني يطرده، انت ازاي تعترض على فلان؟
مفهوم؟
اذا اعترضت عليه بمجرد انك ترد عليه فقط بالخطأ، اما ان يبدعك واما ان يضللك واما ان يكفرك واما واما، هذا ايضا موجود. لتتبعون ايه؟ ها؟ سنن من كان قبلكم شبرا بشبر. هذا ابن تيمية يحذر من هذا الأمر، يحذر منه شيخ الإسلام. كل بعمله، أيما إنسان إنما يكون به، إنما يكون بعمل. لا يأتي إنسان مثلا ويقول كلمة في دين الله، طيب ما دليلك؟ يقول لك أنا ابن عثيمين، أنا ابن الشيخ ربيع، أنا ابن عبد المحسن العباد، أنا ابن باز، أنا ابن الألباني، أنا ابن كذا، وإن كانوا أئمة السنة ولكن أيضا لا يقبل من آبائهم إلا بدليل، فمن باب أولى منك أنت أيضا. ديننا ليس فيه كهنوت،
واضح؟
فيقبل الدليل من الكبير، ويقبل الدليل من الصغير، ويقبل الدليل ممن دون ذلك ما كان الدليل صحيحا. لذلك هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر التسميات، المعتزلي والأشعري وأهل الحديث والفقهاء والحنبلي والمالكي والشافعي وإلى آخره. نريد ضابط في مسألة الأسماء، افهم هذا لأنه في غاية الأهمية. الأسماء أقسام، هناك اسم شرعي وهناك اسم للتعريف وهناك أسماء لبدعة، أسماء مبتدعة. إذن الأسماء أقسامها ثلاثة: أسماء شرعية، وأسماء للتعريف، وأسماء مبتدعة. أسماء شرعية أي أن الشرع سماهم بها، كمثل قوله تعالى هو سماكم المسلمين، واضح؟ هو سماكم المسلمين، إذن هذا اسم شرعي. قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، إذن سماهم مهاجرون وسماهم أنصار، فهذا اسم شرعي أيضا، واضح؟ هناك أسماء تكون أسماء للتعريف، هذه لا بأس بها، كأن يقول مثلا فلان من عائلة كذا، أو فلان المصري، فلان المغربي، فلان السعودي، فلان السوري، هذه تسمى أسماء للتعريف. ويدخل من أسماء التعريف أسماء الانتساب، واضح؟ يعني أنا مالكي، يعني أنتسب إلى مذهب المالكية. أنا شافعي، أنتسب إلى مذهب الشافعي. أنا حنبلي، أنا ظاهري، أنتسب إلى مذهب الظاهرية أو مذهب كذا.
هذه تسمى اسم نسبة لتعريف أنه يتعلم المذهب الفلاني. واضح؟ أنا مصري، أنا كذا، أنا كذا، أنا من عائلة كذا. واضح؟ يعني مثلا أيمن من عائلة إيه؟ نسيت؟ العائلة اسمها كذا؟ آه. العائلة اسمها مثلا ضيف الله، عائلة الضيفين مثلا، ها؟ عائلة البساتيني. يبقى دي اسمها اسمه ايه؟ ها؟ نسبة. مفهوم؟ هذا يسمى اسم للتعريف. واضح الكلام كده؟ طيب، هناك اسماء مبتدعة، اسم مبتدع، وهذه الاسماء على اقسام: اما ان ينسب الاسم الى البدعة، واما ان ينسب الاسم الى الرجل الذي احدث البدعة. فتقول مثلا فلان جهمي، يعني للجهم نسبة إلى الجهم ابن صفوان الذي ابتدع مذهب الجهمي. واضح كده؟ تقول مثلا فلان الأشعري نسبة إلى أبي الحسن الأشعري الذي ابتدع مذهب الأشاعرة. مفهوم هذا الكلام؟ فتقول مثلا هذه البدعة لكذا. إذن اسم الرجل الذي ابتدع هذه البدعة تنسب إيه؟ تنسب إليه. مفهوم هذا الكلام؟ وإما أن تنسب إلى البدعة التي أحدثت، كمثل القدرية نسبة إلى بدعة القدر. واضح؟ أي كمثل المعتزلة الذين قالوا بأن العبد يخلق فعل نفسه، أو كمثل الجهمية الذين والأشاعرة الذين يقولون بالجبر إن العبد مجبور على الفعل. إذا النسبة إلى إيه؟ إلى البدعة التي البدعة التي أحدثوها، بدعة القدرية. واضح؟ المرجئة نسبة إلى إيه؟ إلى هذه البدعة التي أحدثوها، أنهم يؤخرون العمل عن الإيمان. مفهوم؟ الخوارج نسبة إلى بدعة أحدثوها، أنهم يخرجون على الحاكم المسلم. مفهوم هذا الكلام؟ فسموا إيه؟ نسبوا إلى هذه البدعة، اسمها الخوارج. مفهوم هذا الكلام؟ كمثل مثلا اسم هم يبتكرونه. إذن لا إلى الرجل الذي ابتدع ولا إلى البدعة، ولكن اسمهم يحدثوه يريدون به ترقيق القلوب، لكن من جهة الاسم وداخله الشر المحض، يعني يغلفه لك في إيه؟ في غلاف الحق. كمثل مثلا جماعة الإخوان المسلمين. هل حد يكره كلمة الإخوان؟ ها؟ وكونوا عباد الله إخوانا. مفهوم؟ ولكن هذه الكلمة بداخلها الضلال المحض. لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، كما قال إبليس لآدم: هل أدلك على شجرة الخلد. مفهوم؟ إذن هم يسمون جماعتهم بأسماء يريدون بها جذب الإيه؟ جذب الناس. واضح؟ وممكن يسمي اسم هو شرعي ولكن في باطنه الضلال المحض، كمثل جماعة الجهاد. مفهوم؟ الجهاد اسم شرعي صحيح، وهي عبادة، ولكن لها شروط. مفهوم؟ فيسموا أنفسهم بجماعة الإيه؟ بجماعة الجهاد الإسلامي أو جماعة النصر الإسلامي. العنوان في ظاهره صحيح ولكن في باطنه الضلال المحض، يدعون إلى النار. مفهوم هذا الكلام؟ جماعة التبليغ والدعوة، هذا اسم، واسم شرعي تبليغ ودعوة إلى الله عز وجل، ولكن ليست الدعوة وليس التبليغ على ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام ولا ما كان عليه إخوانه من الأنبياء والمرسلين، كمثل داعش مثلا. دال الدولة. واضح؟ ألف الإسلامية. العين من العراق، شين إلى الشام، مختصرها داعش. واضح كده؟ إذن هذا اسم،
لكن له مغزى، مفهوم؟ لكنهم جماعة تكفيرية، مفهوم؟ لذلك كلمة الجماعة التكفيرية هذا اسم أطلق عليهم، لكن هم سموا أنفسهم ذلك، يسمى أنفسهم مثلا بالجماعة الإسلامية. لما؟ لأن غيرهم من لم يدخل فيهم فليس هو بمسلم. واضح كده الكلام؟ جماعة التكفير والهجرة هذا اسم أطلق عليهم، لكن هم سموا أنفسهم بذلك، هم سموا أنفسهم بجماعة المسلمين، لكن التكفير والهجرة هذا اسم إعلامي، هم الذين أطلقوا عليهم ذلك. إذن هذه إيه؟ أسماء، إما اسم، هذه الأسماء المبتدعة لأهل البدعة ملخصها زي حزب النور مثلا، أهو اسمه إيه؟ النور، وهو الظلام المحض، لكنها أسماء، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، هذه أسماء، ولكن داخلها إيه؟ داخلها ضلال، وداخلها بدع، وداخلها كذب وغش وافتراء وإلى آخر. لكن يريدون أن يجذبوا إيه؟ أن يجذبوا الناس من خلف أستار هذه الأسماء البراقة. واضح الكلام كده؟ كمثل ما ذكرت لك، هل أدلك على شجرة الخلد؟ لو أن إبليس قال هل أدلك على الشجرة التي إن أكلت منها عصيت ربك لما أكل، واضح، ولكنه يريد أن يغريه بهذا الإيه؟ بهذا الاسم. هذه الأسماء المبتدعة، لذلك الإمام مالك رحمه الله قيل له من هم السنة، ما هي السنة ومن هم أهل السنة؟ قال الذين ليس لهم اسم إلا السنة. واضح؟ طيب انتبه معي، إذا عرفنا أقسام الأسماء، الأسماء للتعريف هذه قد تنقلب إلى أسماء مبتدعة، وينقلب أهلها إلى أهل بدعة. متى؟ إذا دخلت الولاء، إذا دخل الولاء والبراء والتعصب لهذا الاسم، فانقلب من التعريف إلى التحزب وتسمية الجاهلية. يعني ممكن يكون اسم للتعريف لكن ينقلب إلى حزب جاهلي. متى؟ إذا دخل الولاء والبراء على الاسم. يعني مثلا هنسمي جمعية اسمها جمعية النور للقرآن مثلا، هذا اسم الايه؟ للتعريف، صحيح ولا لا؟ لكن هذا الاسم للتعريف لو أنهم عقد الولاء والبراء عليه، واضح؟ وأن الحق ما يقولها أهل هذه الجمعية، وأن الباطل ما يقوله غيرها، ولا يصح النقد فينا، مفهوم؟ وكل من قال فينا كلاما فهو باطل، مفهوم؟ إذن لا يقبلون إيه؟ أيما حق، ولا يقبلون أيما نقد، وإن جاء أحدهم، لو إن جاء ليهم بالدليل لا يقبلونه. إذن انقلب الاسم من التعريف إلى أنه صار إيه؟ حزب النور للقرآن، صار حزبا، مفهوم هذا الكلام؟ مثلا نقول ايه؟ جمعية أنصار السنة، هذا اسم للتعريف، اسم للتعريف، لكن لو انقلب الاسم بنقول لهم الله عندكم واحد واثنين وثلاثة من الأخطاء، لا، ما في عندنا أخطاء، كيف ما عندكم؟ الله يقول، النبي عليه الصلاة والسلام يقول، هذا على خلاف منهج الصحابة، لا، ويبدأوا يردوا علينا، ويبدأوا يعملوا ويتعصبوا ويوالوا ويعادوا على مشايخ الجمعية، صارت حزب، واضح؟ صار إيه؟ يبقى صار حزب اسمه جماعة أنصار السنة، صار حزب، صارت فرقة. ليه؟ لأنهم عقدوا الولاء والبراء على جماعة أنصار السنة، مفهوم هذا الكلام؟ الجمعية الشرعية لو قيل لها هذا وفعلت نفس هذا صار حزبا، مفهوم هذا؟ إذن الاسم للتعريف لو دخله الولاء والبراء على الاسم انتقل من الاسم للتعريف إلى الحزب الجاهلي، مفهوم؟ فلان حنفي، مالكي، شافعي، حنبلي، ظاهري، هذا اسم لنسبة التعليم أنه يتعلم هذا المذهب. لكن لو قيل له إن مذهب المالكية والله عندكم خطأ كذا وكذا لا، ما عندنا خطأ، أنتم الذي عندكم خطأ، كيف؟ طب الكتاب والسنة يقول هكذا، يقول لك لا، ما عندنا خطأ، أنتم المخطئون، المشايخ لا، هؤلاء علماء وأئمة، انتقل الاسم من التعريف إلى أنه تحزب إلى المالكية.
واضح كده؟
كذلك في الشافعية، كذلك في الحنابلة، كذلك في الأحناف. كمثل ما يقول الأحناف، رجل منهم يقول إيه؟ كل قول يخالف مذهب الأحناف إما منسوخ وإما ضعيف. ده أصل. أي قول يتقال في خلاف مذهبنا، القول ده إما اتنسخ منسوخ يعني، يا إما القول ده ضعيف. مفهوم؟ يبقى جعلوا المذهب هو المحكم والمتشابه الكتاب والسنة. يبقى ده حزب ولا لا؟ يبقى صار هذا تحزب، صار هذا تحزب. واضح؟ كذلك لو الشافعية فعلوا ذلك، لو الحنابلة فعلوا ذلك، لو أن أيما طالب فعل مع شيخه كذلك والشيخ راضي بذلك، يصير هذا حزب جاهلي، ما صار هذا اسما للتعريف. واضح الكلام؟ أنت منين؟ أنا مصري. هذه نسبة ولا لا؟ نسبة، اسم تعريف. لكن نعم إحنا أهل مصر، حضارة 7-8000-9000 سنة، ولا كذا، والحق معنا والباطل مع غيرنا، ويعقد الولاء والبراء على الاسم. واضح؟ يبقى صار هذا انقلب من التعريف إلى الإيه؟ إلى أمر جاهلي، إلى نصرة جاهلية. واضح كده؟ وهكذا في كل شيء. أنت عيلتك إيه؟ عيلتي كذا نسبة إلى كذا، مفهوم؟ وتحزب لعائلته، والله في بس عندكم في خطأ كذا وكذا. لا، ليس عندنا خطأ، بل أنتم الذي عندكم، واو إلى آخره. ويعقد الولاء والبراء على هذه النسبة، صار نسبة جاهلية، حزب جاهلي، ما صار اسما للتعريف. إذن الاسم للتعريف قد ينتقل من التعريف إلى التحزب الجاهلي متى عقد الولاء والبراء عليه، فيكون حزبي. لذلك ما معنى حزبي؟ أي من عقد الولاء والبراء على شيء. مفهوم هذا؟ لذلك ألا إن حزب الله هم المفلحون، لأنهم يعقدون الولاء والبراء على الشرع وعلى الدين. مفهوم هذا الكلام؟ وهذا تعرفه من نفسك، من المحك، من الفعل، تعرفه من قلبك ومن نفسك. إذن الاسم للتعريف قد ينتقل إلى حزب جاهلي وإلى جماعة، متى؟ إذا عقد الولاء والبراء، إذا عقد الولاء والبراء عليه. ذكر هنا أهل الحديث. كلمة أهل الحديث هذا اسم نسبة إلى الحديث، أي إلى القرآن. الله نزل أحسن الحديث. ونسبة إلى السنة الحديث، لأنهم لا يحتجون إلا بهما، أي بالكتاب والسنة. واضح؟ كذلك كلمة السلف، فلان من أهل السلف. ما معنى كلمة فلان من أهل السلف؟ السلف لغة هو كل من تقدمك، يعني مثلا أنت جدك سلف لك، يعني لأنه تقدمك. كذلك الصحابة هم تقدمون، لذلك هم سلفنا. واضح؟ لذلك يسمون بالسلف، يسمون بالسلف الصالح. لذلك ما معنى فلان سلفي؟ الكلمة هذه التي دخلها وغش كثير، ما معنى فلان سلفي؟ أي فلان يتبع الصحابة على ما كانوا يعتقدونه قولا وفعلا وتركا، على ما كان يعتقده الصحابة قول وفعل وترك. هذا معنى كلمة فلان سلفي. إذن حزب النور السلفي، إذن هذا يعتقد ما كان عليه الصحابة قول وفعل وترك. الجواب لا. إذن هم أبعد الناس من هذه التسمية. فليست العبرة بالتسمية، وإنما العبرة بالمضي على منهج الاسم. مفهوم هذا؟ ليست العبرة بالاسم. سهل جدا، مئات الآلاف اليوم يفتح صفحته، فلان السلفي الأسري، فلان مش عارف مين الأسري السلفي، وفلان كذا. سهل جدا، ولكن صعب الفعل. فسهل الأقوال، ولكن ليست العبرة بالتسمية، وإنما العبرة بأن يمضي على المنهج الذي هو عليه هذا الاسم، مفهوم؟ لذلك فلان سلفي، قال ابن تيمية رحمه الله، قال وليس عيبا أن ينتسب المرء إلى السلف ويعتزي إليها، فإن هذا واجب، اسم تمييز لا تزكية، اسم تمييز يميز المرء نفسه بأنه يمضي على المصادر التلقي التي كان يمضي عليها الصحابة، مفهوم؟ لأن أيما إنسان يستطيع أن يقول أنا أمضي على الكتاب والسنة، لكن الفاصل بينك وبين المبتدع الذي يقول أنا أمضي على الكتاب والسنة، الفاصل بينك وبينه منهج الصحابة، كيف تلقى الصحابة وكيف فهم الصحابة هذه الآية، مفهوم؟ يعني مثلا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، اللي هم اليهود والنصارى. طيب هذه آية سيحتج بها رجل، صحيح، على القتال والقتل وإلى آخره. السؤال هنا، الصحابة حينما نزل عليهم هذه الآية وكان هناك يهود في المدينة، هل طبقوها بقتل اليهود الذين في المدينة؟ يبقى الفارق بين وبينك فهم الايه؟ فهم الصحابة. إذن القاعدة، ليست العبرة في حشد الأدلة، وإنما العبرة في صحة الاستدلال. كل سيأتي بدليل، صحيح؟ كل معه دليل، كل الجماعات معها أدلة، كلهم معهم أدلة، فافهم ليست العبرة بحشد الأدلة. قال الله كذا ويجيب لك آيات، قال رسوله كذا ويجيب لك أحاديث، لا، ليس العبرة بحشد الأدلة، وإنما العبرة بصحة الاستدلال، صحيح؟ النصارى ممكن يأتوا بأدلة على التسليس عندهم، صحيح ولا لا؟ ممكن يقول لك عندكم في القرآن وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أهو ده دليل على إيه؟ على إن المسيح خرج من الآب، جاب دليل ولا لا؟ لكن هل يسلم له بصحة الاستدلال؟ لا، يقال له لا، لأن منه هنا ليست للتبعيد، وإنما من هنا للابتداء، وروح منه، يعني أرواحنا كلها مخلوقة ابتداء من من؟ من الله، وروح من أي خلقها منه ابتداء، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من أي خلقهم منه ابتداء، واضح هذا؟ أي هو المتفرد بخلقها سبحانه وتعالى. إذا ممكن يأتي بدليل، فليست العبرة بالدليل، وإنما العبرة بصحة الاستدلال، واضح هذا الكلام؟ لذلك إيه؟ وأنذر عشيرتك ها الأقربون. النصارى يقول لك هذا دليل على أن محمد بعث إلى العرب فقط، دليل ولا لا يا أحمد؟ دليل، صحيح، لكن يسلم لصحة الاستدلال؟ لا. ليه؟ لأن الله عز وجل حينما قال وأنذر عشيرتك الأقربون، الأقربين، لأنهم فرض من أفراد العام في النذارة، لكن ابدأ بهم، وأرسلناك وما أرسلناك إلا رحمة لي للعالمين، لكن هنا وأنذر عشيرتك الأقربون يعني ابدأ بهم بالنذارة والدعوة. إذن أنت رددت وهم أتوا بدليل من القرآن، صحيح؟ فليست العبرة بحشد الدليل، وإنما العبرة افهم بصحة الاستدلال، ما معنى الدليل وما معنى الاستدلال. عجب إن ترى طلبة يحشدون الأدلة ولا يفهم الفرق بين الدليل وما ما معنى الدليل والاستدلال، ما معنى الدليل؟ ذكرنا هذا الكلام هنا عشرات المرات. ما أقول ما هو الدليل. خلاص الدليل إن نتكلم مصادر الطلاق الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح اللي هم الصحابة، لكن ما معنى كلمة دليل وما معنى كلمة استدلال؟ ما هو أنت بتقول مثلا أقول لك أنت حكمت على شيء بالوجوب أو بالحرمة أو الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة، طيب أنت حكمت بناء على إيه؟ بناء على دليل، صحيح ولا لا؟ ها؟ لا انتبه انتبه كي نفهم ما معنى الدليل. الدليل يفترق عنه عن الاستدلال. علماء الأصول حينما يذكرون الدليل يقول لك الدليل هو منزع المراد من الحكم. يعني انت مثلا بتقول هذا حرام، ده حكم، سأسألك ما دليله؟ دليلي قال الله قال رسوله، مفهوم هذا؟ طيب حينما أقول لك وجه الاستدلال من الدليل، يعني ما هو المراد من هذا المنزع الذي أنت احتججت به، مرادك إيه من الآية؟ يعني مثلا فلان يقول يجوز قتال النصارى أو كل المشركين الذين في ديار المسلمين، يبقى هنا عمل إيه؟ أثبت حكم. طيب بقول له إيه دليلك؟ دليلي قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وقاتلوا المشركين كاف، هذا دليل. تقول له وجه الاستدلال، يقول لي وجه الاستدلال من الآية أن أقتل هؤلاء، يبقى وجه الاستدلال المراد من الدليل، أنا سقت الدليل لي كذا. واضح الكلام؟ هذا معنى إيه؟ هذا معنى الاستدلال. هذا الاستدلال قد يكون باطل وقد يكون حق، لكن ما معنى الاستدلال؟ المراد من سياق الدليل، أنت سقت الدليل لي لكذا وكذا وكذا وكذا. إذن ليس الشأن حشد الأدلة. جماعة التبليغ بتجيب لك أدلة، تأتي بأدلة. جماعة حزب النور تأتي بأدلة. جماعة داعش والتكفيريين يأتوا بأدلة، وهذا يأتي بأدلة. لذلك تجد مثلا التكفيريين أو جماعة أنصار كذا أو حزب المقدس أو أنصار المقدس أو قبل أن يبدأوا بقتل أحد أو بنشر قتل بيبدأوا بآيات ولا لا؟ بيبدأوا بقرآن، مفهوم؟ يريد أن يقول لك عندنا دليل، ليس العبرة بسياق الدليل، بحشد الأدلة. ممكن إنسان يكتب مجلد يحتج به على شيء ما، مفهوم هذا الكلام؟ لا تغتر بضخامة المجلد، لأن سهل جدا أن أي إنسان يأتي بالدليل. ليس العبرة بالدليل، وإنما العبرة بصحة الاستدلال، مفهوم هذا؟ كما ذكرت لك النصارى ممكن يأتوا بأدلة، الشيعة يأتوا بأدلة، فلان يأتي بأدلة. ليس العبرة بذلك، لأن القرآن والسنة منهم المحكم ومنهم المتشابه، صحيح ولا لا؟ في أول آل عمران ماذا قال الله رب العالمين؟ ها ها أجيبه، هو الذي أنزل عليكم الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء لاحظ الآية، فيتبعون ما تشابه من القرآن. إذن سيتبع ما تشابه من القرآن، إذن سيأتي بدليل من القرآن، من هنا يضل به من يشاء. فليست العبرة بالدليل. المرجئة عندهم أدلة على الإرجاء، المعتزلة عندهم أدلة على الاعتزال، الخوارج والتكفيرين عندهم أدلة، لكن ليست العبرة بسياق الدليل، وإنما العبرة بصحة الاستدلال. واضح هذا الكلام؟ مفهوم. لذلك الله عز وجل حينما قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، هذه من حكمته سبحانه وتعالى وابتلاء للعباد. أنت مثلا تريد بحثا ما، هذا البحث أنت اعتقدت سلفا حكما ما، اعتقدت الوجوب أو الحرمة في مسألة ما، ستدخل على النت، واضح؟ أو ستدخل على كذا لأنك ليس بطالب علم، سيدخل على النت يكتب مثلا ما يريد هو، فيبحث على ما يعتقده هو، واضح؟ سيحشد أدلة أو أقوال لأناس كي يقوي مذهبه هو. إذن هو أولا اعتقد ثم يريد أن يبحث عما يعضد ما يعتقده، هذا هو المفتون. وممكن فعلا سيجد إن مرسله الناقة فتنة له. من الذي أرسلها؟ رب العالمين. احذر، ممكن تعتقد في قلبك شيء، هذا الشيء أنت تعرف أنك تريد التحزب لنفسك وتعتقد ذلك، ولا تريد أن ترجع إلى قول فلان وهو الحق، لا تريد أن ترجع ولكن تنتصر لنفسك، احذر أنك تمد في الضلال. يمد لك في الضلال، هذه فتنة. ممكن تريد أن تبحث، الله عز وجل يرسل لك ما تريد فتنة لك. إنا مرسل الناقة فتنة له. من الذي أرسلها؟ رب العالمين. فتنة لمين؟ له. إذن ممكن يرسل إليك قول لعالم فلان تستمسك به، واضح؟ يعضد من فتنتك، يمد لك في الضلالة. كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن، مفعول مطلق مد، ما قال فليمدد له الرحمن، افهم القرآن، فليمدد له الرحمن، إذن يكون شيئا هينا، سيضل شيئا ولكن هينا، لكن فليمدد له الرحمن مدا، مفعول مطلق. من هنا تفهم أنه إذا انغمس في الضلالة ومد له فيها صعب أن يرجع تاني. من هنا قال النبي عن الخوارج يمرقون من الدين ثم لا يعودون، وهذا ليس في الخوارج فقط وإنما لكل مبتدع مد له في الغواية ثم لا يعودون. ومن هنا تفهم إن الله حجز، يعني منع التوبة عن كل مبتدع حتى يدع بدعته. أبى الله، حديث أبي هريرة، أبى الله أن يقبل من مبتدع عبادة حتى يدع بدعته. أبى الله أن يقبل من مبتدع عبادة، يعني كل العبادات التي يفعلها حابطة بسبب بدعته، وهو يمد له في الإيه؟ في الضلالة. ولاحظ أنه لن يمضي على بدعة واحدة وإنما سيمد له في بدعة تترى. انظر مثلا بعينيك أنت ترى، يجي مثلا واحد من الأحزاب، يعني ياسر برهامي ده، ياسر برهامي ده كان بيكفر اللي يدخل البرلمان، وفتوى موجودة وفي كتاب التوحيد بتاعه، مفهوم؟ كان يكفر اللي يدخل البرلمان، اللي في البرلمانات دول كلهم كفار عند ياسر برهامي. ياسر برهامي دلوقتي فين؟ ها؟ فين؟ لا ده مش في البرلمان، ده بيدعو للدخول البرلمان. كل من كان في الضلالة، ها؟ إن الضلالة، كلام حذيفة، حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، أن مش فلان ده اللي كان السنة اللي فاتت بيقول لا يجوز المظاهرات ومش عارف ايه؟ الله، السنة دي هو اللي بيمشي فيها؟ ازاي؟ مش محمد حسان كان بيقول الكلام ده؟ كان بيقول لا يجوز المظاهرات واتقوا الله ومش عارف ايه وإياكم والخروج والمظاهرات على عهد مبارك. أول ما يقوم يشيل مبارك كان هو أول واحد في التحرير، صحيح؟ أناس يدعون إلى أنفسهم لا يدعو إلى دين الله. هذا هو، إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. مش فلان ده اللي كان وبقى وبقى وكان، هو ده في المنهج والمعتقد. هذا هو، كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. خاف، لذلك سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. لذلك الكبر مدعاة إلى صرف الحق عنك، مدعاة إلى صرف الحق. وإذا صرف عنك الحق تمد في الضلال. أنت بتشوف بطرب أعينه محمد عبد المقصود لفتوى إلى الآن موجودة تعرف تسمعها على النت. بيقول إيه؟ بيقول من يدعو إلى البرلمان كافر، والذي يدخل البرلمان كافر، ولو أن أهل البرلمان اسمع صوتوا جميعا لتحكيم الشريعة فحكمت كفار أيضا. طب ليه؟ طيب لأن الشريعة تحكم رغم أن أنوفهم ليس هم الذين يجعلون الشريعة تحكم، يعني حتى لو حكموها هم برضو إيه؟ هم برضو كفار. تعرف تخرج من الفتوى دي؟ لا. دلوقتي عمل ايه؟ ده هو اللي واضع معاهم الدستور، وهو اللي كان يدعو الى دخول البرلمان. اتحرمونه عام، تحلونه عاما ويحرمونه عاما، اتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. واضح. كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. لازم، لن تثبت على بدعة. لا، إذا مضيت على بدعة وعلم الله من قلبك أنك مستكبر فيها وماض عليها لن تثبت عليها، لا بل سيزاد لك فيها. فليمدد له الرحمن مد. نذرهم في طغيانهم ها يعمهون. شوف حديث عمرو بن سلمة. عمرو بن سلمة حينما ذكر حديث ابن مسعود، أبو موسى الأشعري حينما ذهب إلى ابن مسعود وقال إني رأيت في المسجد أقواما يسبحون، يقول رجل واحد كده قاعد على رأس يقول سبحوا مئة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله بصوت واحد زي الصوفية كده، احمدوا مئة، الحمد لله الحمد لله، هللوا مئة، لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ابن مسعود دخل عليهم فقال إما إنكم على ملة أهدى من ملة محمد، وإما إنكم مفتتحوا باب ضلالة، وأنتوا حاجة من الاثنين، يا إما أنتوا خير من نبينا محمد فنتبعكم، وإما أن أنتوا على باب ضلال. مفهوم؟ عمرو بن سلمة خليك معايا، هما بيعملوا ايه دلوقتي؟ بيسبحوا بالطوب والحصى. مفهوم؟ بيسبحوا بالطوب والحصى. قال عمرو بن سلمة انظر هذه بدعة ما ثبتوا عليها. لا، عمرو بن سلمة قال فرأيت اكثر هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. شوف امتدت البدعة بهم الى ان صاروا يقاتلون الصحابة، أصحاب رسول الله، يقاتلون أفضل رجل على وجه الأرض في زمانه علي بن أبي طالب، وقتلوا علي بن أبي طالب وقاتلوا الصحابة وقتلوا منهم من الصحابة. وكان الأول يعملوا إيه؟ يسبح. من هنا قال الإمام البربهاري رحمه الله قال واحذر. احنا شرحنا البربهاري هنا في 52 محاضرة. قال واحذر صغار البدع فإنها تعود فتصير كبارا. لن تثبت عليها، لا، وإنما ستكبر معه. كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. هذا هو من آثار البدعة. لذلك أهل السنة لا يفرطون في السنة قيد أنملة. هذه بدعة. طيب هذا شيء صغير يعني بسيط؟ لا، ما في عندنا في الدين شيء صغير أو شيء كذا، لا، واضح. افماذا جيدا، هذه من أسماء أهل السنة أهل الحديث، أي أنهم ينتسبون إلى الحديث الذي هو القرآن، الله نزل أحسن الحديث، وينتسبون إلى السنة الحديث الذي هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم لا يحتجون إلا بهما. وهذه التسمية أهل السنة والجماعة كما سماهم الرسول، ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية منهم قال الجماعة. إذن هذه تسمى نسبة تمييز لمن قال لك أليست هذه تزكية حينما تزكوا أنفسكم، وقال الله ولا تزكوا أنفسكم كله، كما قال ابن باز رحمه الله، إن هذه نسبة تمييز، أي أنني أميز نفسي بمصادر التلقي التي أتعبد لله بها عن الشيعي وعن الخوارج وعن التكفير وعن كذا وعن كذا، لأن كلهم يحتجون بالقرآن والسنة، صحيح ولا لا؟ لكن بفهم أمير الجماعة، بفهم المرشد، بفهم أمير كذا، بفهم أمير الحزب، أما أنت إنما بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرين والأنصار وأصحاب الشجر. فرق كبير بين هذا وذاك. واضح هذا الكلام؟ لذلك ابن تيمية رحمه الله، نقرأ القاعدة مرة أخرى، يقول: تعيين القائل طائفة دون غيرها وتسميتها بالمعتبرين، هذه الطائفة هي الطائفة المعتبرة، جماعتي أنا هي جماعة الحق، جماعة حزب النور إحنا اللي على الحق بخلاف حزب الحرية والعدالة، لا هم على باطل، وكذلك حزب الحرية والعدالة بخلاف على يضلل من حزب النور، جماعة التبليغ تضلل جماعة التكفير، جماعة التكفير تضلل جماعة التبليغ، واضح؟ فيجي بقى طائفة التنوير أو العلمانيين يقول لك: ما أنتوا كلكم كل يدعي أنه على الحق. نقول له: كل يدعي الحق، لكن فرق من يدعي وفرق من معه الدليل على مدعاه، صحيح؟ إذن فضل.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
يدعي أمر أنه على الحق، ولكن فرق بين هذا المدعي وفرق بين من يقيم الدليل على مدعاه. سيقول لك: طب ما كل معه دليل. فيقال: ليست العبرة بحشد الأدلة، وإنما العبرة بصحة الاستدلال من الدليل. قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ومصادر التلقي عندنا معلومة من القرآن والسنة، القرآن حجة، السنة حجة، واضح؟ ولكن على أفهام من؟ هل على فهمك وفهمي وفهم العصر الفلاني وفهم العصر الفلاني؟ إذن سيخفرق الدين، لأن كل له عقل وكل له فهم وكل له منهج، ولكن نراد هناك عصمة في أمر الفهم، ألا وهو أفهم الناس وأعرف الناس برسول الله وهم صحابة نبينا عليه الصلاة والسلام. مفهوم؟ لذلك كل هذا، كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، واضح؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال أيضا في جامع المسائل في المجلد الخامس صفحة 227، قال: وليس أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع كل ما يقوله ويفعله. هذه قاعدة. ليس هناك أحد بعد الرسول عليه الصلاة والسلام يتبع في كل ما يقوله وفي كل ما يفعله. لما؟ لأن حتى يتبع أحد بعد الرسول فيما يقوله ويفعله لابد أن يقول بما قاله الرسول أو يفعل بما فعله الرسول. فأنت إن اتبعت الشيخ على هذا أنت لم تتبع الشيخ لذاته، وإنما اتبعته لأنه يحتج بالقرآن والسنة وما كان عليه الصحابة، بدليل أنه لو خالف غدا لكنت أنا إيه؟ لكنت أنا أخالفه. لذلك فرق بين الاتباع وفرق بين التقليد. الاتباع نحن مأمورون به، التقليد نحن منهيون عنه. قال الله عز وجل: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكر للمؤمنين. اتبع ما أنزل إليك من ربك، واضح؟ ولا تتبع من دونه أولياء. إذن هذه الآية بيّنت أمر الاتباع وبيّنت حرمة التقليد. ما الفرق بين الاتباع وما الفرق بين التقليد؟ الفرق بينهم كلمة واحدة، أن الاتباع من كان متبعا لمصادر التلقي، أما المقلد من كان مقلدا شخصا ما، واضح؟ بغير حجة ما، يقلد شخصا ما بغير حجة ما، هذا هو المقلد. وهذا التقليد حرام. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وإنا على آثارهم سورة الزخرف مهتدون. لا، التقليد المحرم قبول قول من ليس بحجة بغير دليل ولا حجة، هذا هو التقليد الإيه؟ التقليد المحرم، واضح؟ كمثل رأس الحزب يأمر من تحته افعلوا كذا، فيمتثلون للفعل ويمتثلون للقول بغير مناقشة، هذا يسمى إيه؟ ها؟ حزب. مفهوم هذا؟ لذلك الفرق بين العمل الجماعي المشروع والعمل الجماعي المحرم الذي اختلط على كثير من الناس، أن العمل الجماعي كلمة واحدة، العمل الجماعي المشروع بينهما شورى وتطاوع يرأسهم الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. أما العمل الجماعي المحرم ما كان هناك رأس حزب يأمر من تحته، ومن تحته ليس له أن يرد بكلمة، ده عمل جماعي مبتدع وده عمل جماعي مشروع. أنا وفلان 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 في مسجد ما، مفهوم؟ أنا أكون مثلا باتصل بالخطباء واتصل بالشيوخ عشان يجوا يحضروا، وفلان بيمسح المسجد ويكنس المسجد والحمامات والكلام ده، وفلان يقوم على أمر الأموال والفقراء والمساكين والكلام ده، بنيجي مثلا آخر الأسبوع: يا فلان والله أنت أخطأت في كذا. طب ليه ما أخطأت في كذا؟ أخطأت وما الدليل على كذا؟ قال رسول الله كذا وكذا وكذا، فأنت أخطأت في هذا، خلاص أنا أستغفر الله وأرجع من هذا. وأنت يا فلان جزاك الله خيرا أنك فعلت كذا، لماذا؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا. يجمعهم الكتاب والسنة، بينهما تطاوع وليس بينهما طاعة، واضح؟ بينهما تطاوع، كما أرسل النبي معاذ وأبو موسى الأشعري إلى اليمن في صحيح البخاري، قال: تطاوعا ولا تختلفا، تطاوعا ولا تختلفا. يعني إيه تطاوعا؟ تطاوعا أي بينكم وبينهم مع بعضكم البعض شورى في الأمر، تتطاوع يجمعكم في مظلة الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. أما الطاعة أقول الكلمة وأنتم تنفذون لا مرد لكلامي، هو ده العمل الجماعي الحزبي، واضح الكلام؟ هذا إيه؟ عمل الجماعي الحزبي اللي بيعمله حزب اسكندرية إسماعيل المقدم وياسر برهامي وهو إلى آخر، بيقعدوا يتفقوا على كلمة ثم يأمرون من تحتهم لا مرد لهم في كلمة، واضح؟ زي ما بيعمل المرشد، زي ما بيعمل أمير جماعة التبليغ والدعوة، يؤمر الأمر من المركز الرئيسي، ليس لأحد أن يرد هذا الكلام ولو كان مخالف، ولو كان مخالف الأصل أن تمضي. هو أعلم مننا، هو أعرف مننا، طب أين الدليل؟ مش مهم يجي الدليل، هو أعرف مننا وأعلم مننا، واضح؟ فيأمر الأمر، من تحته يمضي. هذا عمل جماعي حزبي. فهمت الفارق؟ بعض الناس يكتب كتب ورسائل في العمل الجماعي ويخلط عليه هذا الأمر، ويحتج بكلام لابن تيمية، وابن تيمية رحمة الله عليه يريد المراد من عمل الجماعي الذي يريده التطاوع وليست الطاعة. فرق بين التطاوع وفرق بين الطاعة. فهمتم هذا؟ واضح؟ الفارق بينهما ما هو؟ أن التطاوع مظلتهم الكتاب والسنة وكلهم وأمرهم شورى بينهم، أما الطاعة هناك رأس للحزب يأمر ومن تحته يصدر له الأمر، ومن تحته هم الذين يمضون وليس لهم أن يردوا الكلام. هذا حزب، هذا هو الإيه؟ هذا هو العمل الجماعي الحزبي الذي كان عليه الصحابة، كانوا يردون كل شيء إلى الكتاب، إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. عمر كان يجمع المهاجرون والأنصار في مسألة ما، علماؤهم يجمعهم في أمر ما رضي الله عنهم جميعا، مع أنه أمير المؤمنين، واضح؟ لكن انتبه، فرق بين هذا العمل وفرق بين هذا وفرق بين هذا العمل. إذن العمل الأول اتباع، العمل الجماعي الأول اتباع، العمل الجماعي الثاني ها تقليد وتحزب، هذا محرم، والأول هذا هو الواجب. قال: بل كل أحد يؤخذ من قوله وفعله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه الإمام الذي فرض الله طاعته وأوجب متابعته، الوحيد، الرجل الوحيد المخلوق، الشخص الوحيد، البشر الوحيد الذي لا يقال له لا ولا لما ولا كيف ولا لما فعلت ولا لما أمرت، هو رسول الله فقط بس. أما أيما أحد يقال له إيه؟ لما؟ طب إيه الدليل؟ طب وليه؟ طب إزاي؟ كيف؟ فإن قيل له لا تناقش، لا تعترض، لا كذا، إذن أنت أقمت نفسك مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفهوم هذا؟ قال: فإنه الإمام الذي فرض الله طاعته وأوجب متابعته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: إن أصدق الكلام كلام الله، وإن خير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة وكل بدعة ضلالة. فمن اتبع رجلا غير الرسول صلى الله عليه وسلم في كل أقواله وأفعاله معرضا عن الكتاب والسنة، أو غلا في محبة بعضهم وتعظيمه حتى جاوز به الحد وفضله على نظرائه تفضيلا كثيرا بلا بينة، فهو مضاهن للنصارى الذين قال الله في حقهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فإن الله تعالى ذم النصارى بكونهم غلوا في الأنبياء والعلماء والعباد حتى جاوزوهم حدهم فعبدوهم حيث أطاعوهم. إذن العبادة هنا طاعتهم فيما حرم الله، حيث أطاعوهم فيما ابتدع الأحبار والرهبان من الدين، وحللوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال، هكذا فسره نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن فارق بين الاتباع وفارق بين أمر التقليد. نقف عند القاعدة الثالثة عشر ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله.